وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور.
هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إسلامهم وهم بعد إيمانهم وهم وشهدوا أن الرسول حق. الآيات كيف، هذا استفهام يعبر عنه العلماء رحمه الله أنه استفهام للجحد، أي بمعنى النفي، أي لا يهدي الله قوما، لا يهدي الله قوما. ويعبر عنه بعضهم بأنه للاستبعاد، يعني بعيد أن يهدي الله من هذه صفته. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، هذا المرتد الذي كان على الإسلام ثم كفر وارتد وترك ولحق بالمشركين، فهذا إذا عثر عليه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يقبل منه جزية ولا فدية حتى وإن كان أصله من أهل الكتاب، لأن الجزية تقبل من الكتابي، وأما المشرك والمرتد الذي دخل في الدين الإسلامي ثم تركه هذا يستتاب، فإن تاب فالحمد لله فتوبته مقبولة، لأن هذا بالإجماع لمن تاب إلى الله جل وعلا من ردته، فإن الله جل وعلا بجوده وكرمه ولطفه يقبل توبته. وإذا أبى وقال خذوا مني ما شئتم من المال نقول لا، هذا يقتل إن لم يرجع إلى الإسلام. أو من كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، لأن من كفر بعد شهادته أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ومرسل من قبل الله واطلع على الآيات والمعجزات، هذا أشد عذابا في الآخرة ممن كان على كفره ومات عليه، لأن من ارتد بعد إسلامه اطلع على تعاليم الإسلام واطلع على الأدلة والبراهين الثابتة الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هو كمن هو كان على الكفر أصلا. وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. البينات، اطلعوا على البينات الواضحة الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرف تعاليم الإسلام تبين له وظهر له أنها حق، فرجوعه عنها بعد ظهور هذا يعتبر أشد أنواع الظلم وأشد أنواع المعاندة، لأن المعاند وهو على كفره أهون ممن اطلع على الحق ورآه بعيني بصره وبصيرته ثم ارتد عنه. وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، المعاندين الظالمين لأنفسهم الظالمين في الوقوع في الشرك بعدما تبين لهم الحق، تركوا الحق وأخذوا بالباطل. وهذا كالتعليل، قوله والله لا يهدي القوم الظالمين كالتعليل لما سبقه، أي أن من ارتد عن الإسلام ظالم، ومن وقع في هذا فالله جل وعلا لا يهديه لا يوفقه ولا يرشده للصواب لعناده ومكابرته. أولئك جزاؤهم. ما سبب نزول هذه الآية والتي بعدها والتي بعدها الأربع الآيات؟ قيل إن الحارث بن سويد كان من الأنصار، من الأنصار من المدينة، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام ولحق بالكفار في مكة، ثم ندم وتأسف وأرسل إلى أهله وذويه سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لي توبة فأنا أريد أن أتوب إلى الله. فجاء أهله وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فكتب بها أخوه وبعثها مع رجل إليه في مكة، فجاء وتاب إلى الله وحسن إسلامه رضي الله عنه. وقيل في غيره، وقيل ورد أن 12 من الأنصار ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالكفار فندموا، فسألوا وبعثوا من يسأل لهم هل لهم من توبة، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات. وكما يقول المفسرون رحمهم الله، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني نزلت في هذا أو هذا أو فيها المجموعة أو المجموعة، العبرة بعموم اللفظ، اللفظ عام يعم كل من اتصف بهذه الصفات. أولئك المتصفون بهذه الصفات جزاؤهم عقوبتهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يلعنهم الله جل وعلا. واللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمته، فإذا أبعد المرء وطرد عن رحمة الله فقد خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، ولا ينفعه ما أعطي من جاه أو مال أو ولد، لأن العزة والسعادة بطاعة الله تبارك وتعالى. فمن أطاع الله جل وعلا فهو السعيد، وإن كان مريض وإن كان فقير وإن كان معدم وإن كان ليس له ولد فهو السعيد حقا. ومن حرم الطاعة فقد حرم الخير كله والعياذ بالله. أن عليهم لعنة الله والملائكة، الملائكة تلعنهم، والناس أجمعين. كلمة الناس يراد بها البشر، أولاد آدم، وقيل تعم الجن، لأن كلمة أناس من الأنس، وهي أن يألف بعضهم بعضا، والجن يتصفون بهذه الصفة، يألف بعضهم بعضا. وقيل المراد بالناس هنا المؤمنون منهم، لأنهم هم الذين يلعنون الكفار. وقيل المراد الناس عموما حتى الكفار، لأن الكافر يلعن الكافرين وإن كان منهم، يدعو عليهم باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله وإن كان منهم. وكما هو الحال كثيرا من الناس يلعن الكاذبين ويمقت الكذب، ثم هو يقع في الكذب، يكذب، يبتلى بهذا. أولئك، الإشارة هنا للبعد، والبعد هنا إشارة إلى نزول وانحطاط مع منزلتهم وبعدهم عن الله تبارك وتعالى وعن المؤمنين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. الضمير فيها يعود إلى اللعنة، وقيل يعود إلى العذاب المفهوم من اللعن، لأن الملعون معذب. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يخفف عنهم العذاب. يطلب أهل النار أن يخفف عنهم ولو يوم في السنة أو في مئات السنين، ما يحصل لهم ذلك. والمراد معذبون هؤلاء المخلدون في النار، وإلا فالمسلم والمؤمن إذا عذب في النار لكبائره فإنه ليس كعذاب الكافرين. لا يخفف عنهم العذاب ولا يطمعون في تخفيف ولا يأملون الخروج من النار ولا هم ينظرون. والإنظار هو الإمهال، لا يمهلون ولا يستعتبون ولا يطلب منهم معاذير، لأن الحجة قد قامت عليهم. ثم قال الله جل وعلا من كرمه وجوده ورحمته بعباده: إلا الذين تابوا. تاب بمعنى رجع وآب إلى الله وندم على ما فرط منه. تابوا من بعد ذلك، يعني من بعد ردتهم وكفرهم، وأصلحوا عملهم بالإسلام، أصلحوا عملهم بالإسلام، فإن الله غفور رحيم، يغفر ذنب عبده وإن عظم ما دام أنه تائب ويرحمه جل وعلا، والتوبة تجب ما كان قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن العاص رضي الله عنه لما جاء مسلما مد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وسر الصحابة رضي الله عنهم بقدوم عمرو وقدوم خالد ابن الوليد رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رمتكم مكة بأفلاذ كبدها، هؤلاء خيار الناس في الجاهلية وخيارهم في الإسلام. ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عمرو كف يده فقال: لما؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لما يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ لأن في شخص آخر غيره جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم، لكن يشترط أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمح له بالزنا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي ما سلف، لأنه قام ضد النبي صلى الله عليه وسلم وله مواقف فظيعة في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأذاهم في مكة وفي الحبشة، لما هاجروا إلى الحبشة لحقهم في الحبشة ليؤذيهم وليسلط عليهم النجاشي، فقال: أردت أن يغفر لي ما سلف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها؟ الحديث. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني هذه الجرائم العظام الثلاث، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الحمد لله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالتوبة تجب ما قبلها. وهل التوبة باللسان فقط؟ لا، هذه توبة الكذابين، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: توبة اللسان توبة الكذابين، الذي يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، وهو مصر على ذنبه، يتساهل في الصلاة أو يتعاطى الربا أو يتعاطى الحرام من الخمر وغيره أو يفعل الكبائر ويقول: أستغفر الله وأتوب إليه، وهو مصر على ذنبه، هذا كذاب. والتوبة يشترط أن تكون توبة صادقة، توبة نصوح، خالية من الغش، خالية من الخلط السيء. إذن ما هي التوبة الصادقة؟ ما هي التوبة النصوح؟ هي الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود، وإن كانت هذه الجريمة تتعلق بحق آدمي فلا بد من استحلاله أو رد الحق إليه. معنى الإقلاع عن الذنب يعني ترك الجرم الذي هو واقع فيه، ما يقول: استغفر الله وأتوب إليه، وهو مستمر على حاله، يقلع عن الجريمة التي يستغفر منها أيا كانت الجريمة. ويجوز أن يتوب من جريمة وكبيرة ولا يتوب من أخرى، والله جل وعلا جواد كريم يقبل توبته من عن التي تاب منها وإن لم يتب من جميع الذنوب. الإقلاع عن الذنب إذا كان يتساهل في الصلاة ولا يحافظ عليها يبدأ بالمحافظة ويهتم بهذا. إذا كان يتعاطى بعض المحرمات يقلع عن هذا ويترك. والعزم على ألا يعود، ليس التوبة مؤقتة في رمضان أو في مكة أو في أيام الحج أو في أيام الفاضلة مثلا، لا، توبة مؤبدة، توبة مستمرة. العزم على ألا يعود إلى المعصية. لو قال أريد أن أتوب إلى الله لأني في مكة، لكن ينوي أنه إذا غادرها يعود إلى ما كان يعمل، توبته هذه كاذبة ليست صادقة، ما اكتملت شروطها. والثالث الندم على ما مضى منه، يندم على فعل السيئة، لأن بعض الناس يقع في السيئات ثم تجده يتبجح بها ويمدح نفسه، أنني غششت فلان، أنني أكلت مال فلان، أنني تعاطيت كذا، يمدح نفسه بالزنا، بالسرقة، بالكبيرة التي اقترفها. هذا ما ندم وما تاب توبة صادقة، يعتبر هذه الكبيرة مفخرة له وليس بصادق في توبته. الندم على ما مضى، انتبه لها بارك الله فيك. الإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود والندم على ما مضى. وهناك شرط رابع، إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي، أكل ماله ونحو ذلك، فلا بد من رد الحق إلى صاحبه أو استحلاله. يعني واحد مثلا حلف يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم، بعد حلفه بساعة أو سويعات قال أستغفر الله وأتوب إليه، يقول ما يكفي هذا، لا بد مع هذا من رد الحق إلى صاحبه. المال الذي حلفت عليه وأنت تعرف أنك كاذب رده إلى صاحبه، أو استحلاله إذا ظننت أنه يحللك، وإن كان غيبة فاستحله، وإن رأيت أو ظننت أنه لا يحللك فلا تذكر ذلك له واستغفر له واذكره بالخير في الأماكن التي ذكرته بالسوء، ويكفيك هذا إن شاء الله. فثلاثة شروط في التوبة الصادقة النصوح: الإقلاع عن الذنب، والعزم على أن لا يعود، والندم على ما فرط منه. وإذا كانت تتعلق بحق آدمي في أكل ماله ونحو ذلك فلا بد من رد الحق إلى صاحبه أو استحلاله، يعني طلب الحل منه. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، من بعد وقوعهم في هذه الردة وما دونها، وأصلحوا العمل، أصلحوا العمل الذي أفسدوه بالردة والكفر، فإن الله غفور يغفر ذنب عبده، رحيم به يرحمه، حيث لم يعاجله بالعقوبة جل وعلا وأمهله لعله يرجع ويندم ويستغفر الله جل وعلا. فهو جل وعلا يحب من عباده أن يتوبوا إليه ويدعوهم إلى ذلك. وكل من تاب قبل الممات فإن الله جل وعلا يتوب عليه، بخلاف من لم يتب إلا عندما يعاين ملائكة الموت فإنه حينئذ لا تقبل توبته، لا تقبل التوبة عند الغرغرة وعند رؤية علامات الساعة الكبر. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فرعون اللعين لما أيقن بالغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هل ينفع ذلك؟ لا. قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن تتوب؟ ما تنفعك التوبة. فمن تاب إلى الله جل وعلا قبل الممات فإن الله يتوب عليه، ويشرع ويستحب للعبد أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، لأنه قد يؤخذ على غرة، قد ينام ولا يستيقظ إلا يموت في نومته، وقد يخرج للوقوع في معصية من معاصي الله فيقبض وهو في طريقه هذا. فالمبادرة بالتوبة واجبة على كل عاقل بأن يندم على ما فرط منه ويبادر، حتى لو رجع إلى المعصية مرة أخرى فيبادر بالتوبة. ما يقال إذا رجع إلى المعصية مرة أخرى لا تقبل توبته، لا، بل يبادر بالتوبة، والله جل وعلا يتوب على من تاب.
قال ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة، فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله تعالى فإن الله غفور رحيم، فأرسل إليه قومه فأسلم وجاءهم البينات، أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضح لهم الأمر، ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك. فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية؟ ولهذا قال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي يلعنهم الله ويلعنهم خلقه خالدين فيها، أي في اللعنة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه.
وهذا بالإجماع بأن من تاب إلى الله جل وعلا توبة صادقة فإن الله يغفر ذنبه مهما عظم. فإذا تاب إلى الله جل وعلا فالله يتوب عليه، ولا يليق بالعاقل أن يقول ما بقي عمر يستحق التوبة، أو كما يقول بعض العامة إذا كان واقع في المعاصي طيلة عمره ثم فكر في آخر عمره بالتوبة، ابن 70 سنة، ابن 80 سنة، قال ثم ماذا بعد هذا العمر أتوب؟ نعم، لو ما بقي من عمرك إلا لحظة ما لم تعاين ملائكة الموت فالله جل وعلا يقبل توبة العبد. ومن تاب من قريب، من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على مبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أتيت لأداء العمرة أنا وزوجتي، وبعد أن أحرمنا من الميقات جاءت زوجتي الدورة ونحن نريد العمرة والعودة بسرعة لأننا لسنا من أهل مكة، فما الواجب علينا؟
من أراد مكة لحج أو عمرة ووصل إلى الميقات أو حاذاه فيجب عليه الإحرام، سواء كان الرجل مريض أو صحيح، وسواء كانت المرأة حائض أو طاهر أو نفسا، ما داموا يريدون مكة لحج أو عمرة فيجب الإحرام من الميقات. والمرأة إذا أحرمت من الميقات وهي حائض أو نفسا أو طاهر ثم أتاها الحيض بعد هذا فإحرامها صحيح. فأسمى بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر وهي في الميقات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم. وعائشة رضي الله عنها أحرمت وهي طاهر ثم حاضت في الطريق رضي الله عنها، فالحيض ما يؤثر ولا يمنع الإحرام. ثم إذا وصلت إلى مكة تبقى على إحرامها، فإن كانت إقامتهم حتى سفر قبل يعني إقامتهم حتى تطهر، فبعدما ينقطع دمها تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، ولا يلزم أن تخرج، بل لا يجوز لها أن تخرج إلى الحل ولا إلى التنعيم لتحرم من جديد، إحرامها الأول صحيح وتستمر عليه. فإن كان سفرهم قبل طهرها فلا يخلو، إن كان سفرهم إلى مكان قريب ولا يشق عليها بعد طهرها العودة إلى مكة فتسافر، وإن لم تطف وتسعى وهي على إحرامها حال حيضها، فمتى ما اغتسلت تأتي إلى مكة وتطوف وتسعى وقد حلت من عمرتها وإحرامها الأول صحيح. أما إذا كان سفرها بعيد ويشق أو يتعذر عليها العودة إلى مكة فعليها قبيل سفرها أن تراجع طالب علم تشرح له وضعها ويلتمس لها الحل إن شاء الله.
يقول السائل: هل المصافحة بعد الصلاة تعد بدعة؟
المصافحة بعد الراتبة أو السنة أو تحية المسجد لمن التقيت به لا حرج في هذا ولا يؤثر، لأنك تسلم على أخيك المسلم فلا تمنع من هذا، لكن المصافحة بعد الفريضة كما يفعل بعض الناس ربما يكون سلم عليه بعد تحية المسجد ثم بعدما يسلم من الفريضة يصافح من على يمينه وشماله، هذا هو الذي ينهى عنه، لأن المسلم والمنتهي من الصلاة والمنصرف من صلاة الفريضة مأمور بذكر يأتي به ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا لا وجوبا، فهذه المصافحة تشوش على من على يمينك وشمالك وتضيع عليه هذا الذكر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت مأمور استحبابا لا وجوبا بعد السلام أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحب وليس بواجب والحمد لله ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة تكون هذه عبارة عن 99 سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه 3 تقال 33 مرة يحصل منها 99 كلمة تأتي بتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويستحب أن تقول بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات وتقول كذلك بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر اللهم أجرني من النار 7 مرات استحبابا لا وجوبا ويستحب أن تقرأ بعد كل فريضة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي وتقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هذه السور 3 استحبابا تقرأها بعد فريضة بعد كل فريضة وتكررها 3 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر استحبابا لا وجوبا فالمسلم مأمور بأن يأتي بهذا الذكر فإذا أشغله من على يمينه وشماله صرفه عن ذلك ولا ينبغي للمسلم أن يصرف أخاه المسلم عن ذكر مأمور به شرعا ورد استحبابه عن النبي صلى الله عليه وسلم
رمت بالعمرة وتعبت ثم نزلت في فندق وأجرتها أحد وأخبرتها أحد أخواتها ثم خشت ثم فتشت نقابها وطافت وسعت هل عليها في شيء
يقول إنها أحرمت ولبست البرقع والنقاب ثم نبهت على هذا بعد ما وصلت مكة فأزالته وطافت وسعت نقول ليس عليها شيء لأن لبس البرقع والنقاب والقفازين للمرأة يعتبر من محظورات الإحرام لكنه يعفى عن لبسها جهلا أو نسيانا فما دامت أنها لبستها جهل ثم لما نبهت تنبهت وأزالته فلا شيء عليها.
يقول السائل: رجل اشترى ثوبا عليه آيات قرآنية وطلب مني أن آخذ إلى المسجد كي تغطى به الجنائز أثناء تشييعها،
ما ينبغي هذا أن تكون الآيات القرآنية مكتوبة على شرشف أو رداء أو غطاء أو نحو ذلك، لأن هذا من الاستخفاف والاستهانة بآيات القرآن. فآيات القرآن تشريع وأحكام، وتعظم من أن تكون مبتذلة يلف بها الميت أو تعلق على الجدران أو نحو ذلك، وإنما هي تحترم ولا تهان بهذا الفعل.
يقول السائل: امرأة قامت بعمل عمرة ونسيت أن تقصر ثم جامعها زوجها، فما الحكم؟
إذا جامعها زوجها قبل التقصير فقد تركت واجبا من واجبات العمرة وهو التقصير، وفعلت محظورا لا يعذر بالجهل والنسيان فيه، فعليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الهدي فتصوم 10 أيام في أي مكان. الهدي يكون طعمة لفقراء الحرم، وأما الصيام إذا كفرت بالصيام ولم تستطع الهدي فتصوم في أي مكان، في مكة أو خارج مكة، لأن الصيام لا يتعدى نفعه.
يقول السائل: رجل عليه ديون وهو غير قادر على سدادها، فهل يجوز له سدادها من مال الزكاة؟
إذا لم يكن عنده مال يسدد منه هذه الديون فله أن يأخذ من الزكاة لسداد دينه، لأن الله جل وعلا جعل للمدين حقا في الزكاة وهو الغارم، والغارم نوعان: غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين. الغارم لنفسه لا يعطى من الزكاة إلا مع فقره، لأن بعض الناس يكون عليه دين لكن عنده عقار وعنده أموال ويقول: ما أحب أن أبيع عقاري ولا أموالي، فيأخذ من الزكاة. نقول: لا، لا يجوز لك ذلك، فلا يعطى الغارم لنفسه إلا مع فقره. وأما الغارم لإصلاح ذات البين فيعطى حتى مع غناه، ترغيبا لإصلاح ذات البين. الغارم لإصلاح ذات البين كان يكون هناك خصام أو قتال بين طائفتين أو قبيلتين ويحصل فيه جراحات أو دماء، فيأتي ويصلح بينهم ويقول: أنا ألتزم لكم بكذا 1000 وألتزم لهؤلاء بكذا 1000 واتركوا ما بينكم، فيرضون ويقبلون ذلك عنده سداد أو ما عنده سداد. هذا يجوز أن يعطى من الزكاة ترغيبا في إصلاح ذات البين، وحتى لا تفنى أموال هؤلاء الخيار الذين أعدوا أنفسهم لإصلاح ذات البين، لا تفنى أموالهم، تبقى أموالهم لهم ويعطون من الزكاة لسداد ما التزموا به لإصلاح ذات البين، وهم الذين قال الله جل وعلا عنهم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل. فالغارم هو المدين، إذا كان مدين دين له فهذا ما يعطى من الزكاة إلا مع فقره، وإذا كان غارم لإصلاح ذات البين فيعطى وإن كان غنيا.
يقول السائل: شخص لبس لباس الإحرام ناويا العمرة قبل محاذاة الميقات لكنه نام عند الميقات، ماذا عليه؟
ما دام أنه تهيأ للعمرة وقصد العمرة ولبس ملابس الإحرام فهذا الظاهر والله أعلم أنه نوى بقلبه وأخر اللفظ عند الميقات، فلا حرج عليه ولا شيء عليه إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجوز مصافحة أخت الزوجة؟
لا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته ولا عمتها ولا خالتها ولا أقربائها سوى أمها أو بناتها من غيره. البنات تسمى ربائب للزوج الثاني، وأم الزوجة هو محرم لها، وأما أقاربها الأخريات من أخت أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت ونحوهن فهؤلاء أجانب منه لا يجوز له مصافحتهن. والنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، كان يبايع النساء كلاما. إذا جاءت المرأة تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ عليها البيعة بالكلام بدون مصافحة عليه الصلاة والسلام.
قف في رمضان وجلس بمكة ثم أدى عمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك أدى الحج من عامه، فهل عليه هدي أم لا؟
نعم، إذا اعتمر في أشهر الحج وحج من نفس السنة فإنه يعتبر متمتع، والمتمتع عليه هدي يذبح في يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، فإن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع.
يقول السائل: بعد الإفطار يكون بقايا التمر بين الأسنان وأثناء الصلاة، إذا أكلتها هل يعتبر أكل في الصلاة؟
يحاول الإنسان ألا يشغل نفسه بشيء لا بأكل ولا بغيره، يحاول، وإذا أشغله شيء عن صلاته فلا حرج عليه أن يزيله سواء أخرجه أو أكله، فلا حرج عليه في هذا إن شاء الله.
يقول السائل: إذا دخلت مع إمام يدعو في الوتر وأنا قد أوترت ثم سجد وأنا لم أدرك الركوع معه وسجدت معه ولم أركع، ثم بعد أن سلم قمت وأتيت بركعة، هل هذا صحيح؟
لا يا أخي، إذا دخلت مع الإمام وقد فاتتك الركعة فأنت لم تدرك منها شيء، فإذا سلم الإمام فعليك أن تقوم وتأتي بركعتين إذا كنت أوترت من قبل، وإذا كنت أوترت من قبل فلا تأتي بركعة واحدة وإنما تأتي بركعتين، وإذا كنت لم توتر فتأتي بركعة واحدة لتكون وتر، ولا تسلم مع الإمام وأنت لم تدرك شيئا من صلاته وقد دخلت معه.
يقول السائل: المرأة التي تريد الخلع من زوجها لأجل الضرب وشرب الخمر
تقول المرأة تريد الخلع من زوجها لأجل الضرب وشرب الخمر وتتبع السحر، والقاضي يقول لها لأجل ذلك يؤخرها أو كذا لمدة سنتين. في مثل هذه الحال إذا استطاعت أن تثبت ما تقول فالقاضي قد يخلعها، لكن القاضي ينتظر في الخلع خشية أن لا تكون المرأة صادقة ويطلب منها الإثبات. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن عليها البينة، فإذا لم تستطع هي البينة فعليها أن تفتدي نفسها وتخلع نفسها من زوجها عند القاضي. إذا افتدت نفسها فالقاضي يحكم لها بذلك، وأما أن تطلب الخلع بدون شيء لهذه الأعمال فعليها الإثبات، فإذا أثبتتها فالقاضي يخلعها.
يقول السائل: ما حكم من نسي الوتر ولم يصلي؟
يستحب له قضاؤه ويقضيه نهارا شفعا لا وترا. يستحب إذا فات عليه الوتر لنوم أو انشغال أو نحو ذلك أن يقضيه شفعا، يعني إذا كان يوتر بركعة فيقضيه نهارا ركعتين استحبابا، وإن كان يوتر بثلاث فيقضيه نهارا ركعتين ركعتين أربع ركعات وهكذا.
يقول السائل: استنشقت الماء وأنا صائم ودخل بعضه في جوفي بدون قصد، فهل يبطل الصيام؟
صيامك صحيح إن شاء الله، ما دام أنه دخل الماء إلى جوفك بدون قصد فأنت معذور في هذا. واعلم أنه يستحب المبالغة في الاستنشاق والمضمضة لغير الصائم، فالصائم ما ينبغي له أن يبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق لئلا يصل الماء إلى جوفه. يقول: كنت أتاجر في المخدرات والآن تبت إلى الله، والآن استعمل هذا المال للتجارة الحلال، فهل يجوز لي أن أحج منه وأعتمر؟ أقول: التوبة تجب ما كان قبلها، إذا صدقت في توبتك فالله جل وعلا يتوب عليك.
يقول السائل: رجل خرج بسيارته يريد العمرة على الطريق بمحاذاة الميقات، لكنه شك مدى المحاذاة بالضبط، فماذا يفعل؟
يتحرى ولا حرج عليه، لو تقدم أو تأخر قليلا فلا بأس عليه إن شاء الله، والاحتياط أن يبادر وأن يأخذ بالأحوط، فإذا أحرم قبل الميقات فلا بأس عليه، لو أحرم قبل الميقات بكثير فلا بأس عليه وإحرامه صحيح. ويقول: هل يجوز التعامل مع البنك حيث يقوم البنك بشراء مواد البناء عن طريق الفواتير المقدمة ويكون نسبة الربح 7%؟ ما يجوز أخي أن تأخذ أنت المواد ثم تذهب بها بفواتيرها إلى البنك، والبنك يعطيك قيمة الفواتير ويضيف إليك ربح 7%، هذا دراهم بدراهم. وأما إذا كانت هذه المواد لدى البنك أو اشتراها البنك بماله ثم باعها عليك بنسبة ربح معينة فلا بأس بهذا، لأن البنك اشترى طن الحديد مثلا 10,000 وباعه عليك 10,500 ريال فلا حرج في هذا، لأن بيع التقسيط والمؤجل ليس كبيع النقد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.